قال العلامة ابن باز رحمه الله:
ومذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب النبي والتناقض، وهما درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. والجنة تبين سابقا لا حرج أن يقول إن أهل السنة وأن سلفي.
قال العلامة الألباني رحمه الله:
أبشره بأني أنا أصر بأنني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن لم يتبنى هذا المذهب فلا فرق بينه وبين الرافضة.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
أن الفرقة النافية أهل السنة والجماعة، ولا ينطبق هذا الوصف أهل السنة والجماعة إلا على الفرقة السلفية الذين سلكوا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
السلفية هي الفرقة النافية كما أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما من جماعة على السنة وعلى الدين هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد.
يطيب لإخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة أن يقدموا لكم هذه المادة
بعنوان: تبرئة السلفيين الأخيار من مخالفات الأدعياء والثوار،
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن ريس الريس حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم العاشر من شهر جماد الثاني لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في درس بعنوان: تبرئة السلفيين الأخيار من مخالفات الأدعياء والثوار. إننا نعيش حربا إعلامية ضروسا على الدعوة السلفية، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فإنه على إثر هذه الثورات تكالب خصوم الدعوة السلفية في إلصاق هذه الثورات بالسلفيين، وتجاوبت لهذا حكومات، فصار إعلامها يردد أن السلفيين هم أصحاب فكر الثورة والمظاهرات وإحراق الكنائس، والسلفيون وأيم الله منها براء، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، كما يعرف هذا كل سلفي، بل كل من كان ذا إنصاف وعلم بواقع السلفيين ممن ليس منهم من بعض أهل البدع والكافرين. وإليكم ما يدل على براءة السلفيين. وقبل هذا أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: معنى السلفية. إن معنى السلفية هو اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فالسلفيون من أعظم سماتهم وأماراتهم أنهم يرفعون شعار السلف، كما بين هذا قوام السنة في كتابه الحجة، وبين هذا في مواضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن السلفية قائمة على أسس ثلاثة: على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع فهم السلف. فهم دائما يرفعون شعار السلف. هذه هي السلفية، وهو معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين أو الأولين. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن السلفية هم من ألزموا أنفسهم في فهم الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فالسلفيون هم الفرقة الناجية، هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان: والمغيرة بن شعبة قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر عبد الله وجابر بن سمرة وثوبان وسعد بن وقاص وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلفيون هم الفرقة الناجة عند افتراق الأمم، كما خرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هؤلاء هم السلفين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي: هم على ما أنا عليه وأصحابي، أي هم الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فالسلفيون هم المتابعون لما عليه المهاجرون والأنصار بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن السلفيون هم أناس توقيفيون أتباع لكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. لذا كان كلامهم حقا، لما؟ لأن الكتاب حق، ولأن السنة حق، ولأن اتباع الصحابة حق. فإذا منهج السلف منهج حق، لا يكون منهجا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجرد الرابع مجموع الفتاوى قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. إذا يجب على الناس أجمعين أن يقبلوا منهج السلف بالإجماع، ومنهج السلف لا يكون إلا حقا. لذلك أئمة السنة كانوا يحثون الناس على اتباع منهج السلف، ويدعون إليه، ويبينون أنه المنهج الحق. سئل شيخنا ابن باز كما في المجلد التاسع من فتاواه: هل صحيح أن الحنابلة هم السلفيون فقط؟ وما حقيقة السلفية؟ هل هي قرينة التشدد والتزمت كما يروج البعض؟ قال رحمه الله تعالى: ليس هذا القول بصحيح، وإنما السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ممن سار على الحق وتمسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات وفي جميع أمور الدين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وسئل شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما في المنتقى من فتاواه قال السائل: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وحكمها حكم باقي الجماعات، فما هو تفنيدكم لهذا الزعم؟ قال حفظه الله تعالى: ذكرنا أن الجماعة السلفية هي الجماعة الأصلية التي على الحق، والتي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب ألا تعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة. وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي السلف الصالح؟ فالقول بأن الجماعة السلفية واحدة من الجماعة الإسلامية هذا غلط، فالجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهاجها والانضمام إليها والجهاد معها، وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم الانضمام إليه لأنه من الفرق الضالة. وهل يرضى الإنسان أن ينضم إلى الفرق الضالة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن الجماعة السلفية والفرقة السلفية والحزب السلفي هو حزب الحق، وهو جماعة الحق، وهي فرقة الحق، لأنها متبعة للكتاب والسنة بما عليه الصحابة الأخيار. وقد تكلم العلماء قديما في بيان أسباب كون الجماعة السلفية جماعة الحق، من ذلكم ما ذكر أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث، وذكر هذا قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة، وذكره الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق. قالوا: إن من أمارة وعلامة صحة المنهج السلفي أنك تجد أصحابه على منهج واحد، طريقتهم في الاعتقاد، طريقتهم في المنهاج طريقة واحدة لا تختلف قديما وحديثا. تجد كل سلفية من الصحابة إلى يومنا هذا يقول إن الله في السماء، تجد كل سلفي من وقت الصحابة إلى يومنا هذا يثبتون لله يدين، تراهم ينكرون الشرك من صرف العبادات لغير الله، تراهم يدعون إلى السمع والطاعة للحكام في غير معصية الله، تراهم يحذرون من البدع سواء كان في الدعوة إلى الله أو في التعبد أو في غير ذلك. إذن هذا مما يدل على صحة طريقتهم وأنها طريقة واحدة بخلاف غيرهم، تراهم أحزابا وفرقا، وتراهم كما سيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى، تراهم متعصبين إلى غير الحق، بل هم متعصبون إلى رؤوسهم وإلى جماعاتهم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ومما ينبغي أن يعرف أن السلفيين وفقهم الله لكل خير ورحم الله حيهم وميتهم، كانوا يفتخرون بالانتساب إلى السلفية، ويرون هذا الانتساب محمدة، ولا يرونه كما يروج بعضهم، لا يرونه تزكية. فكم ترى أقواما يحذرون من السلفية بحجة أن الانتساب إليها تزكية، وإنما الواقع يقال إن الانتساب إلى السلفية تماما كالانتساب إلى الإسلام. هل يقول قائل إن الانتساب إلى الإسلام تزكية؟ إن الانتساب إلى السلفية تماما كالانتساب إلى السنة. هل إذا قيل لرجل هل أنت سني يقول لا أقول إنني سني حتى لا أزكي نفسي؟ فكذلك كما يقول إنني مسلم ويقول إنني سني، فإنه أيضا يقول إنني سلفي. وكان علماؤنا من قديم يفتخرون بالانتساب إلى السلفية، وتقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز وكلام الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله ورحم الله حيهم وميتهم. ومما ذكره الإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرة السنية قال، وهو يثني على رجل يقول أحمد بن مشرف يسامي الأكابر، إلى أن قالوا هذا الشاهد كذلك هو رجل سلفي، فعد هذا مدحا وثناء لهذا الرجل. والذهبي لما ترجم للدارقطني كما في سير أعلام النبلاء قال وكان سلفيا، وكذلك لما ذكر ابن عبد البر في كتابه تاريخ الإسلام قال وكان سلفي الاعتقاد متين الديانة. إذن السلف يرون والعلماء يرون أنه يثنى على الرجل بكونه سلفيا. ومن كلمات الشيخ المجاهد محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أنه يقول كما في كتابه تمام المنة يقول فأنا والحمد لله معروف بين الناس جميعا أنني سلفي، أدعو إلى اتباع السلف الصالح لسانا وقلما، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهو من أكثر ومن أبرز العلماء الذين لهم دور كبير في إشاعة الدعوة السلفية، في المنافحة عنها والرد على المخالفين من الأحزاب المعاصرة الدخيلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان العلماء يثنون على السلفية ويمتدحون الرجل بكونه سلفيا كما تقدم ذكره. ما كانوا يتحرجون كما ترى كثيرا من الناس في وقتنا هذا يتحرج أن يقول إنه سلفي، وهذا من الخطأ، وهو من تبديل الشريعة وطمس معالمها. يجب أن يبقى السلفي رافع الرأس، يجب أن يكون السلفي ثابتا على دينه ومنهجه، فيشيع هذا اللقب لأنه لقب عزة ودليل على حق. فإن معنى قوله إنني سلفي أي إنني أتبع الكتاب والسنة بفهم السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ومما ينبغي التفطن إليه أن السلفية هي الإسلام الصافي، هي الإسلام الحقيقي، هي الإسلام النقي من الشوائب. فالسلفية والإسلام شيء واحد، إلا أن ليس كل من خرج عن السلفية يكون كافرا، وكذلك ليس كل من خرج عن الإسلام الصافي والإسلام النقي يكون كافرا، بل قد يكون مسلما مبتدعا. فقد يخرج الرجل عن السلفية فيكون مبتدعا ولا يكون كافرا، وقد يكون كافرا بحسب حاله إذا ارتكب مكفرا وتوافرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع. فإذا السلفية تعني الإسلام الحق، ومن خرج عن الإسلام الصافي والإسلام النقي لا يقال إنه كافر، بل قد يكون مسلما مبتدعا وهكذا، وقد يكون كافرا إذا ارتكب مكفرا مجمعا مجمعا عليه وتوافرت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع. ومما ينبغي التنبه إليه وهذا من المهم، إن هناك فرقا بين السلفيين والسلفية، إن المنهج السلفي منهج معصوم لأنه منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الذين أمرنا باتباعهم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الشافعي وأئمة الإسلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قالوا رحمهم الله تعالى: قد علق الله الذم والوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن سبيل المؤمنين حجة، وأول من يدخل في سبيل المؤمنين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فتفسر هذه الآية قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان. إذن المنهج السلفي منهج معصوم، بخلاف السلفيين فإنهم ليسوا معصومين. من أخطأ من السلفيين سواء أيا كان كبيرا أو صغيرا فخالف المنهج السلفي فيقال إنه أخطأ، وإن فعله لا يحسب على السلفية وإنما يحسب على نفسه. لذا حذرنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، كما خرج الدارمي وابن عبد البر في جامع العلم وفضل بإسناد صحيح، قال: ثلاثة يهدمن الدين، قال منها زلة العالم. فقد يزل العالم، فزلة العالم ليست محسوبة على الدين، بل زلة لا تحسب على الدين ولا يتابع عليه، وفي المقابل يحفظ قدره بما أنه عالم من علماء السنة، كما بين هذا شيخ الإسلام في بيان دليل بطالة تحله ابن القيم في كتاب أعلام موقعين. إذن يا إخواني، فرق بين السلفية والسلفيين. أفراد السلفيين ليسوا معصومين، قد يخطئون بل يخطئون وهم محجوجون بمنهج السلف، بخلاف السلفية فإنه منهج حق ودين صدق جاء من عند الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية: السلفية فرقة وطائفة وحزب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، وكما قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وكما قال تعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن السلفية فرقة وطائفة وحزب، لكن هم حزب وفرقة وطائفة بالتعصب إلى دين، إلى الكتاب والسنة بفهم سلفي هذه الأمة، لا يتعصبون إلى أحد من خلق الله إلا لدين الله ولرأسهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بيّن هذا الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وبيّن هذا ابن المظفر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث، أنهم لا يتعصبون لأحد وليس لهم رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا السلفية حزب بهذا الاعتبار، أي أنهم متحزبون على الحق الذي جاء من عند الله، وليسوا حزبا بمعنى أنهم متحزبون على رأس وجماعة محدثة كما ترى كثيرا من الجماعات المحدثة، يتعصبون لرأسهم المؤسس ولأسس هذه الجماعة ويوالون ويعادون على هذه الجماعة لا على ما دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. وهذا يا إخواني من المهمات التي ينبغي أن تعرف وأن تدرك، لأن كثيرا من الناس يريد أن يحزب السلفيين كما أن الجماعات البدعية محزبة. لذا لو تأملتم كلام شيخنا العلامة صالح الفوزان رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، كيف أنه بيّن أن الجماعات كلها ضالة إلا الجماعة، أن الجماعات كلها ضالة إلا الجماعة السلفية. ومن المهم يا إخوان أن يعرف أمر، وهو بماذا يعرف المنهج السلفي؟ هل كل من ادعى أنه سلفي أو أن هذه الطريقة طريقة سلفية فإن كلامه يكون حقا؟ هذا ما لا يصح بحال، وإنما يعرف المنهج السلفي كما تقدم بدلالة كتاب الله وسنة رسوله على فهم سلف هذه الأمة. فكلام السلف موجود، فما نطق به السلف ولم يخالف ولم ينكر عليه فيعتبر هذا فهم السلف. فإن كلام السلف كثير، وجاء العلماء أهل الاستقراء والتتبع وتتبعوا كلامهم، فلخصوا اعتقادهم وطريقتهم في كتب الاعتقاد بعد ذلك. فإن كتب الاعتقاد مرت بمراحل، وكتب السلف مرت بمراحل. المرحلة الأولى أن يساق اعتقادهم وكلامهم في العقائد وفي التعامل مع المخالف وفي الدعوة إلى الله إلى غير ذلك، كانوا يساقوا بالإسناد من غير ترتيب. ثم جاء من بعدهم فرتب، ثم من بعدهم فحذف الأسانيد ولخص كلامهم وحكى ما أجمعوا عليه، كما فعل ذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى، وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكما فعل هذا جمع من أهل السنة. ثم بعد ذلك جاءت المتون المختصرة كالعقيدة الواسطية ولمعة اعتقاد وغيرها، فاختصرت معتقد أهل السنة وبينت معتقد السلفيين. إذن كلام السلف يعرف بقولهم بأن يقولوا قولا ويشيع وينتشر فلا يخالف عليه، ولا يلزم من ذلك كما يذكر ذلك بعض المتعنتين والمتنطعين الذين يريدون إسقاط المنهج السلفي، يقولون لا بد أن ينطق كل سلفي، وما يدرينا أن هذا كلامهم، فقد يكون بينهم خلاف فيقال إن لازم هذا إنكار الإجماع، كما بين ذلك ابن قدامة في كتاب روضة الناظر. لأن معنى الإجماع أن ينطق طائفة من العلماء، ومنهم من اشترط أن يشيع هذا القول فلا يخالفه الآخرون. أما اشتراط أن ينطق كل رجل محصل هذا إنكار الإجماع، لأننا لا نستطيع أن نثبت عن كل عالم في كل مسألة قولا. لذا يقول ابن قدامة ولازم هذا أن يقال إن حكم الصلاة ليس مجمعا عليه، لأننا لا نستطيع أن نثبت وجوب الصلاة عن كل فرد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من بعدهم. إذن يا إخواني، من يردد مثل هذا هو في حقيقة حال يريد إسقاط المنهج السلفي ومنهج أهل السنة، ويريد أن يجعل الأمر ضائعا غير منضبط، وهذا دين الله قد حفظه. فإذا نطق جماعة ولم يخالفهم آخرون فهذا هو منهج أهل السنة، ولو أراد الله ولو كان الحق خلاف قول هؤلاء لبينه سبحانه. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلو كان قول هذه الطائفة منكرا لوجد في الأمة من ينكره، ومحال أن ينقل الله لنا القول المنكر ويدع القول المعروف، كما بين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام موقعين. إذن يا إخوان، يعرف المنهج السلفي بمثل هذا. لذا يجب أن نفرق بين المسائل السلفية والمسائل الدخيلة على المنهج السلفي، ويجب أن نفرق بين الرجال الذين هم سلفيون والرجال الذين يدعون أنهم سلفيون. لا بد أن يحاكم هؤلاء جميعا إلى منهج السلف. كل من يقول إنني سلفي فننظر إلى حاله وواقعه، إن كان واقع حاله موافقا لمنهج السلف فقوله حق، كما إذا قال الرجل إنني مسلم وواقع حاله يقول إن الله ثالث ثلاثة، فمثل هذا ليس مسلما، لأن واقعه خلاف ما عليه الإسلام. إذن يحاكم الناس بواقع حالهم. يقول الإمام السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد، يقول وإذا كان الأمر كذلك، وتأملوا هذا الكلام العظيم، فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله. هذا كلام عالم جليل من أئمة السنة الأوائل. يقول فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ، وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد الرابع مجموع الفتاوى، وتأملوا هذا الكلام العظيم وكأنه يحكي واقعنا، يقول أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا. لا يمكن لأهل البدع أن يكون من شعائر انتحال منهج السلف. يقول رحمه الله تعالى فهذا باطل قطعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وصدق، عند قلة العلم يخرج من يقول إنه سلفي ويدعي أنه سلفي، ومن لا يدري يصدقه بسبب وجود الجهل. أما إذا وجد العلم ووجد العلماء فيقول أنت تدعي أنك سلفي، يقول نعم أنا أقول إنني سلفي. يقال أنك تقول بالخروج على السلطان، أو تظهر نصحه علانية باسم النصيحة، أو لا تدعو إلى التوحيد حتى لا تفرق الصف، أو لا تدعو إلى السنة وتحذم البدعة وأهلها حتى لا تفرق الصف بزعمك، إلى آخر ذلك. فيقال تعال تعال نعرض قولك واعتقادك هذا على منهج السلف، تعال ننظر هل دعواك هذه صحيحة أم غير صحيحة. فإذا عرضناها على منهج السلف فهو ما بين أمرين، إما أن تكون دعواه صحيحة فيكون سلفيا، أو أن لا يكون كذلك فيجب عليه أن يتبرأ من السلفية لأنها خلاف ما هو عليه، ويبين للناس أن طريقته مخالفة لطريقة السلف. والسلف في الأمور التي سبق ذكرها مخالفون لها بإجماعهم، كما تقدم بيان هذا في عدة مجالس، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا يا إخواني لابد من التفريق بين المسائل السلفية والمسائل الدخيلة على المنهج وعلى الاعتقاد وعلى الطريقة السلفية. وكذلك لابد أن يميز بين الرجال السلفيين وبين الدخيل عليهم. أحد الذين يدعي أنه سلفي قبل شهر تقريبا أخرج مقالا، أتدرون ما يقول فيه؟ يقول إن نصوص السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله خاصة بالعوام وليست للعلماء. هذا يطالب بأمرين، الأمر الأول ما دليله على التفريق، ونصوص الأدلة الشرعية تخالف هذا القول. الأمر الثاني هذا كلام سلفينا شائع في السمع والطاعة، ويتفاخرون بذلك كبارا وصغارا، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إنهم من أصول أهل السنة. فيأتي فيفرق بين هذا وهذا، هذا قول باطل لا يعرفه سلف هذه الأمة، وللأسف يدعي بأنه محدث وأنه معتني بعلم الحديث، وفتن كثيرا من الشباب ممن لا يدرون حقيقة حاله. لذا يا إخواني يجب أن نكون أهل ميزان وأهل دقة في معرفة المنهج السلفي ومعرفة الدخيل على المنهج السلفي. المقدمة الثالثة، السلفية مبنية على التسليم وعلى العبودية لله رب العالمين، فنحن عبيد لله والله سيدنا، والعبد لا يخرج عما يريد سيده سبحانه. يقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولسان حال أهل الإيمان إذا سمعوا نداء الرحمن أن يقول عجلت إليك ربي لترضى، فهم أهل سمع وطاعة، كما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هم أهل تسليم لا يعارضون نصوص الشرع بعقولهم. ويا عجبي كيف يجعل بعض الناس عقله حكما على المنهج السلفي وعلى الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، مع أن العقول متفاوتة ومتباينة لا يصح الفزع إليها، بل عقل الرجل الواحد يتغير من وقت إلى وقت. وصدق الله القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول السدزي رحمه الله تعالى في رسالة أهل زبيد ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل، بل العقل دل على وجوب قبوله والانتماء إليه، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه لا يجوز رده، وأن الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما إليهما. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما خرج أبو داود بإسناد حسن يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد علموا أنه لا يصح أن يجعل العقل حكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. وكثير من الناس هو عقلاني من حيث لا يدري. هذا الذي يقول إن نصوص الكتاب والسنة في السمع والطاعة خاصة بالعوام دون العلماء، ما الذي دعاه إلى ذلك؟ عقله. فكثير من الناس عقلانيون من حيث لا يدرون. فالله الله أهل الإيمان ومريد الجنان أن تجعل عقولكم تبعا للكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. ومن الناس من يرد نصوص الكتاب والسنة بعواطفهم بحماساتهم، وقد قال شيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين في شرحه على الزاد الشرح الممتع يقول: والعواطف إذا خالفت الشرع صارت أهواء وعواصف. وصدق الله القائل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الناس ما بين أمرين، إما اتباع للشريعة أو اتباع لغير الشريعة. فمن اتبع غير الشريعة سواء سماه عقلا أو ذوقا أو عاطفة أو حماسة أو غيرة للإسلام أو غيرة على جراحات المسلمين أو محبة لجمع كلمة المسلمين، فكل هذا يسمى هوى، لأن الأمر ما بين اتباع للشرع أو اتباع للهوى. وبعد هذه المقدمات إخواني، فإني سأقف وقفات، لكن أنبه قبل هذه الوقفات أنني سأذكر طريقة السلفيين في عدة أحداث ووقائع، وهذه ستكون بالنقل عن أئمة السنة سواء لمن كان من الماضين أو المعاصرين. وسأكثر النقل عن ثلاثة من أئمة السنة لجلالة قدرهم ولعلو كعبهم ولكونهم من أميز من نصروا الطريقة السلفية، ولعلم الموافقين والمخالفين بأن هؤلاء الثلاثة هم أئمة السنة والسلفية في هذا الزمن: الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والإمام محمد ناصر الدين ألباني، والإمام محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى. وسأنقل عن آخرين كشيخنا العلامة صالح الفوزان وغيرهم من أئمة السنة المعاصرين إن تيسر إن شاء الله تعالى. وهذا ليعلم الكل أن ما أذكره من منهج السلفيين ومنهج السلف الصالح وما عليه الصحابة والسابقون لهم والتابعون لهم بإحسان، أن هذا ليس ردة فعل وليس دفاعا عن النفس، وإنما هو لبيان الواقع، وأن هذا كلام أئمة السنة قبل هذه الأحداث. وبعد هذه المقدمات أقف وقفات. الوقفة الأولى: السلفية والتوحيد. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه في المجلد الثالث في الصفحة 40 بعد 100: والتوحيد معناه توحيد الله، يعني الاعتقاد أنه واحد لا شريك له. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما الأحاديث فمنها ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: أدعهم إلى أن يوحدوا الله بهذا اللفظ. رواه البخاري في الصحيح. وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فصرح بقوله وحد الله، فدل ذلك على أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. الحديث، وذلك تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث. إذن السلفية دعوة توحيد تدعو إلى إفراد الله بالعبادة كما هي دعوة الأنبياء والمرسلين. وبعد هذا: السلفية والبدع. قالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بالفتوى التي هي برقم 48 بعد 900: يقول السائل: اختلف علماؤنا في البدعة، فقال بعضهم: البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فهل هذا صحيح؟ قالت اللجنة: البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع آلات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات وأجهزة الكهرباء وأدوات الطهي والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات الحرب من قنابل وغواصات والدبابات إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم، فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها. ثم قالوا: وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة قولية أو فعلية، كبدعة نفي القدر وبناء المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور وقراءة القرآن عندها للأموات والاحتفال بالموالد إحياء لذكرى الصالحين والوجهاء والاستغاثة بغير الله والطواف حول المزارات، فهذه وأمثالها كلها ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قالوا، أي اللجنة: ولا تنقسم البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس لعموم حديث كل بدعة ضلالة، انتهى كلامهم. إذن الدعوة السلفية تقوم على إنكار كل إحداث في الدين وتسمي ذلك بدعا كما سمته الشريعة، بخلاف الإحداث في أمور الدنيا. بل إن السلفية تنكر مسلكين ضالين، مسلك الخوارج ومسلك الإرجاء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يقول وهم يعني أهل السنة، يقول عنهم: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، يعني أهل التكفير والتفجير وهؤلاء، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الوقفة الثالثة: السلفية والولاء والبراء وحفظ الأمان للكفار غير الحربيين. إن من أصول معتقد أهل السنة حب أهل الإيمان لإيمانهم وبغض الكافرين لكفرهم. يقول الشيخ عبد الزنباز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه في المجلد الخامس في الصفحة 46 بعد 200: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم، هذا هو الولاء والبراء، كما قال سبحانه في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآية. وليس معنى بغضهم، وتأملوا هذا، وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تعتدي عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم، فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ويقول الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين كما في مجموع فتاواه ورسائله في المجلد الثالث في الصفحة 31: لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة الآية، وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام، ولكن إذا يأس منهم وعاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به، وهذا مفصل في كتب أهل العلم ولسيما كتابه أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله، انتهى كلامه. إذن أهل السنة يدعون إلى معاداة الكافرين لأنهم كفار، فمعاداتهم لهم لأجل دينهم، وفي المقابل يحرمون ظلمهم والاعتداء عليهم. قد يقول قائل: كيف نجمع بين بغضهم وبين جواز الزواج منهم؟ ومن المعروف أن الرجل إذا تزوج امرأة كافرة من كتابية فإنه لا بد أن يحبها، كما قال تعالى: ومن آياته أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأجاب على هذا أهل العلم كابن كثير في تفسيره، ابن حجر في فتح الباري، والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير عز الحميد، وقالوا تبغضه بغضا دينيا من جهة، وتحبه محبة طبيعية من جهة، وأشبه ما يكون هذا بالدواء الكريه، فإنك تحبه من جهة نفعه وتبغضه من جهة طعمه الكريه. ولا يصح لأحد أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض فيذهب إلى عدم بغضهم، لأن الشريعة جازت محبتهم محبة طبيعية. والشريعة تراعي الأمانة مع الكافرين، بل إن الرجل الواحد لو أعطى الكفار أمانا لحرم على المسلمين أجمعين أن يعتدوا على هؤلاء الكافرين. يقول شيخنا العلامة ابن عثيمين في شرح ممتع في المجلد 15 في الصفحة 50 بعد 200: رابعا، المستأمنون الذين طلبوا الأمانة على أنفسهم وعلى أموالهم لمدة معينة، فهؤلاء دون المعاهدين ودون أهل الذمة وفوق الحربيين، ولهذا يصح الأمان، تأملوا هذا، ولهذا يصح الأمان حتى من غير الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فيمكن لأي واحد من الناس أن يدخل أحدا من الكفار إلى بلاد الإسلام بأمان، ومدام مؤمنا له فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ودليل هذا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال في المجلد 9 في الصفحة 99 بعد 400: والنفس المحرمة 4 أنفس، هي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم طالب الأمان. لاحظوا أن أهل السنة جعلوا حرمة الكافر المستأمن تماما كحرمة دم المسلم، فالكل حرام، وإن كان دم المسلم أشد حرمة. ويقول الإمام محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري كما في الدرة السنية في المجلد 9 في الصفحة 45 بعد 300: يقولون: وأما الأدلة الواردة في الأمر بقتال الكفار فالمراد بها من لا ذمة له منهم ولا عهد، وهم المحاربون، وأما من له ذمة أو عهد من الكفار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. انتهى كلامهما رحمهم الله تعالى. إذن يحرم حرمة شديدة على أهل الإسلام أن يعتدوا على أحد من الكافرين الداخلين إلى بلاد المسلمين، والذين أعطوا أمانا كما تقدم بيان ذلك في المقدمات، وكما سبق قراءة ذلك من كلام هؤلاء العلماء الأجلة. وقد يقول قائل: إن تقريركم لعقيدة البراء وهو بغض الكافر لكونه كافرا، هذا يربي الناس على عقيدة الكره. فيقال: إن عقيدة الكره إذا كانت في مكانها فإنها محمودة ومطلوبة، وإذا لم تكن في مكانها فإنها مذمومة. وأنت ترى الآن دول الكفر وفي مقدمها أمريكا تعتقد عقيدة الكفر تجاه هؤلاء الإرهابيين المكفرين كأسامة بن لادن وأمثالهم، وحق لهم ذلك، لأن هؤلاء سلكوا مسالك غير شرعية واعتدوا على الكفار بطرق غير شرعية، ولا يعيب هذا أحد من العقلاء عليهم. كيف إذا كان الكافرون معتدين على ما هو أجل من دمائنا وأنفسنا وهو ربنا سبحانه؟ يأتي النصارى ويقولون إن لله ولدا، ويأتي اليهود ويقولون إن عزيرا ابن الله، إلى غير ذلك من اعتقاداتهم الفاجرة من الشرك وغير ذلك. وكل هذا من اعتداء العظيم على ذات الله سبحانه، والاعتداء على ذات الله أكبر وأجل من اعتداء على ذواتنا ودمائنا وأنفسنا. الوقفة الرابعة: السلفية والتكفير. إن السلفية إخواني وسط في باب التكفير، ليسوا من المكفرين بغلو، وليسوا في المقابل من الذين يقولون لا نكفر أحدا مهما كان ولو كان كافرا أصليا أو ارتكب كفرا يستحق به التكفير بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. يقول شيخنا العلامة محمد بن صالح عثيمين في القواعد المثلى: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. ثم قال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. تأملوا إخواني هذين الأمرين. قال: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الوقفة الخامسة: السلفية والجهاد. لا شك أن أمر الجهاد أمر عظيم كما تقدم بيان ذلك في المقدمات، إلا أنه ينبغي أن تراعى فيه حالة القوة وحالة الضعف. يقول شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في المجلد الثامن في الصفحة السابعة عند الكلام على الجهاد، يقول: تأملوا هذا الكلام، لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. فإذا لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رحمه الله تعالى في شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام في الشريط الأول في الوجه الأول، يقول رحمه الله تعالى: الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا؟ لماذا؟ قال: لعدم القدرة. الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ، ما تفيد شيئا، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا، كيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله تعالى ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لذلك الجهاد في هذا الوقت ليس مشروعا بسبب ضعف المسلمين، فكيف إذن بمن يدعو إلى التفجيرات؟ فإن حرمتها أشد وأشد، لأجل إن سميت جهادا فإنه لا يجوز لضعف المسلمين، وكيف وإنها محتوية على الخيانة، سواء كان للكفار المستأمنين عند المسلمين أو للكفار المعاهدين الذي يذهب إليهم المسلم ويعطيهم عهدا وأمانا، ثم بعد ذلك ينقض العهد والأمانة معهم. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح أصول التفسير في الوجه الأول من الشريط الأول، يقول رحمه الله تعالى: أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وازدادوا نفرة منه ومن أهل الإسلام. يكاد الإنسان، وتأملوا هذا الكلام العظيم، يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة، المروعة، والإسلام بريء منها. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب، هذا كلام شيخنا رحمه الله تعالى، أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا لا نجد نتائجه أبدا، بل هو العكس، فيه تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكانت نتيجة هذا نتيجة طيبة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأخرجت هيئة كبار العلماء بيانا في اليوم 13 من الشهر الثاني لعام 17 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم برئاسة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قرروا فيه حرمة هذه التفجيرات وأنها محرمة بالإجماع وأنه إجرام إلى غير ذلك، واستنكروا ما يجري فيه من قتل دماء الكافرين فضلا عن قتل دماء المسلمين. السلفية وأصل السمع والطاعة. إن مما يقرره السلفيون لدلالة الكتاب والسنة يقررون أصل السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو كان فاسقا ظالما في غير معصية الله. يقول شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كما في فتاواه في المجلد 7 في الصفحة 18 بعد 100 يقول: والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة، ولا تنزعن يدا من طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمير شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من أدلة. ثم قال: والمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء، وبهذا تنتظم الأمور وتصلح الأحوال ويأمن الناس وينصف المظلوم ويردع الظالم وتأمن السبل، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليهم من الله برهان، انتبه إلى هذا الكلام، ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا، لأن خروجهم يضر الناس ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق، إلى آخر كلامه رحمه الله. قارن هذا الآن مع فعال المسلمين في بعض الدول التي كفر حكامها أو بعضهم كفروا بغير حق ثم بقاموا بهذه المظاهرات وبهذا الخروج وبإسفاك الدماء، وأقرب مثال على ذلك دولة ليبيا، أسأل الله أن يحقن الدماء فيها، لا شك أن حاكمها كافر ظالم باغ، لكن هذه الطريقة التي تسلك ليس طريقة شرعية لما فيها من المفاسد العظيمة من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وهدم الدور وتيتيم الأطفال وترميل النساء وترويع الآمنين إلى غير ذلك. إذن يا إخواني، حتى ولو رأينا كفرا بواحا من حاكم كافر إلا أنه لا يجوز لنا الخروج إذا لم يكن لدينا قدرة، وإذا كان يترتب على الخروج مفسدة أكبر من مصلحة الخروج. الوقفة 7: السلفية والمظاهرات. إن كلمات علمائنا كثيرة في تحريم هذه المظاهرات، وفي مقدم هؤلاء العلماء الإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد ناصر الدين الألباني والإمام محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى، ومن ذلك ما قاله الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كما هو في سلسلة الهدى والنور في الشريط 10 بعد 200، يقول: فالخروج للتظاهرات أو المظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين هذا نظام يلتقي، وتأملوا هذا الكلام العظيم الدقيق، يقول: هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول: الحكم للشعب من الشعب وإلى الشعب، يعني إلى غير تحكيم الشريعة. قال: أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله. ثم قال: أقول عن هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة، لأن هناك وسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها. ثم قال: وأخيرا، هل صحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ يقول: لا ندري كم وكم من مظاهرات قامت وقتل فيها قتلى كثيرون جدا ثم بقي الأمر على ما بقي عليه قبل المظاهرات، فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة لأنها من تقاليد الغربيين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: فإن المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كلام دقيق. من المتقرر أن كل من أراد وسيلة يريد من هذه الوسيلة تحقيق أمر شرعي فإن هذه الوسيلة تكون عبادة، فعليه لا يجوز له أن يتعبد بوسيلة لتحقيق أمر شرعي لم يفعله الصحابة الكرام ولا التابعون لهم بإحسان. ثم قال: إن في هذا من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب والشيوخ وما أشبه ذلك من المفاسد والمنكرات. ثم قال: وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، تأملوا هذا الكلام، يقول: فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة، ثم تكون تخريبية، كأنه رحمه الله تعالى يعيش واقعنا، ثم تكون تخريبية. وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. المرجع الجواب الأبهر في الصفحة 75. الوقفة 8: إن السلفية لا تسوي بين المسائل بل تفرق بين المسائل، فمن المسائل ما تجعله من المسائل التي يسوغ الخلاف فيه، فلا يشنع بعضهم على بعض، ومن المسائل ما تجعل الخلاف فيه غير سائغ، فيشنع على القول وعلى القائل بضوابط شرعية سبق ذكر بعضها في المقدمات. يقول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في المجلد 7 في الصفحة 22 بعد 100، يقول: فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد، تأملوا هذا، وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف، ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضا، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، إلى أن قال رحمه الله تعالى: أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة. ثم قال: أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا هو الضابط، فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب. ثم قال: وأن لا يتعادوا ويتباغضوا من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. تأملوا قوله إخواني: من أجل اختلاف يسوغ فيه، من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. إذن من الخلاف من يسوغ عداء بين المسلمين، ومن الخلاف من يسوغ بغضاء بين المسلمين، لكنه فيما لا يسوغ الخلاف فيه، في خلاف أمر أجمع عليه السلف الصالح. أما ما اختلف فيه السلف الصالح على قولين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وكان للاجتهاد فيه مساغ، فلا يصح أن يشنع بعض على بعض فيه. واليوم قد حصل خلط في هذا الأمر، كثير من الحركيين ومن الجماعات الحزبية يميعون في أمثال هذه المسائل ويدعوننا أن نتعامل مع المسائل كلها بتعامل واحد، وأن نجعل الخلاف في المسائل كلها من جنس الخلاف الذي يسوغ الخلاف فيه. وبعض الناس يكون عنده غلو فيعامل المسائل التي يسوغ الخلاف فيها معاملة المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، وينبغي أن نكون وسطا في الباب، وأن يكون الميزان والضابط العلم الشرعي الذي جاء من عند الله سبحانه ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فنشدد فيما أمرت الشريعة التشديد فيه، ونسهل فيما أمرت الشريعة التسهيل التسهيل فيه، حتى إنك ترى أقواما يرون من أناس أخطاء لا يسوغ الخلاف فيها كأخطاء في مسائل الاعتقاد، ومع ذلك يصرون في الدفاع عنهم، بل بعضهم قد يسب الصحابة بل يكفر بعض الصحابة، فترى أقواما لا يزالون يدافعون عنهم بحجة أن لهم حسنات أو بغير ذلك. ويقال إن من القواعد المتقررة عند أهل السنة أن الحسنات إذا وجد معها ما لا يسوغ الخلاف فيه وما يستحق الرجل به تبديعا فإن هذه الحسنات تزول في أحكام الدنيا بخلاف عند الله سبحانه، فنعامله في الدنيا بالبغضاء والعداوة لأنه مبتدع وقع في مسائل لا يسوغ الخلاف فيها بضوابط الشرعية سبقت الإشارة إليها في المقدمات. الوقفة التاسعة السلفية والرد على المخالف. تقدم إخواني أن المسائل ليست على درجة واحدة، إذا كانت المسائل مما لا يسوغ الخلاف فيه وأصبح الرجل ضالا فإنه يجب علينا أن نرد على هؤلاء المخالفين وأن نبين ضلالهم، وهذا من النصيحة المطلوبة في الشريعة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه ومقالاته في المجلد الثالث في الصفحة 72، يقول: لو سكت أهل الحق عن بيان الحق لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله في قوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال: وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونهم، وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم، فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابه بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن نحن مطالبون بأن نرد على المخالفين وأن نبين خطأهم وخلافهم وضلالهم نصحا للعباد حتى لا يتبعهم الناس على باطنهم. وسئل شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، والسؤال والجواب موجود صوتيا في موقع الإسلام العتيق، سئل عن بعضهم أنه يفرد ردا لكثير من الدعاة المعاصين يبين أخطاءهم، قال: هذا من الدعوة إلى الله ومما هو مطلوب شرعا لبيان خطأ المخطئين، فبين أن هذا مما تقره الشريعة لأنه من الرد على المخالف الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوقفة العاشرة السلفية والأخلاق. وأيم الله يا إخواني إني لا أعلم من حيث الجملة طائفة أحسن أخلاقا من السلفيين، لأن السلفيين يجعلون أخلاقهم منضبطة بضوابط الشرع، لا يتميعون مع من يأمر الله أن يشدد معهم من أهل البدع وغيرهم، وفي المقابل لا يغالون عداء في قوم لم يأمر الله بأن يغال في العداوة معهم، بل إنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وبعض الناس بلغ به التميع في الدعوة إلى الله إلى أنه حتى مع الكافرين صار ذليلا، وبعضهم لا ينكر المنكرات بحجة أن هذه وسيلة تؤلف المدعو حتى يقبل الدعوة إلى غير ذلك، وكل هذه مخالفة لما يريده الله ورسوله. فالأخلاق دين لا بد أن تضبط بالضوابط الشرعية، لذا كتب أئمة السنة تنص على أهمية الأخلاق كما ترى ذلك في كتاب أبي عثمان الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكما ذكر ذلك أبو بكر الإسماعيلي في كتاب الاعتقاد، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخر العقيدة الواسطية. تقول اللجنة برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كما في المجلد 26 وفي الصفحة 38 بعد 100، تقول: على المسلم الالتزام بمكارم الأخلاق وحسن العشرة في معاملة المسلمين، وذلك في حدود ما شرعه الله، فلا يعتدي على أحد بدم أو مال أو عرض أو غيرها، لقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه في المجلد الرابع في الصفحة 313 عند ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وأعمالهم، قال خامسا الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. ثم قال سادسا النهي عن مساوئ الأخلاق كالكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا أو عرفا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن السلفية تدعو إلى الأخلاق لكن بضوابط الشرع. كم ترى من أقوام من غير السلفيين أجازوا وأباحوا الكذب باسم مصلحة الكذب، ثم ترى من يصف هؤلاء بأن عندهم أخلاقا حسنة لأنهم يتذللون تذلل غير شرعي لكونهم لا ينكرون المنكرات ولا يوالون ولا يعادون في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوقفة الأخيرة وهي الوقفة 11 ألا وهي السلفية وطريقة الإصلاح. تقدم في كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند كلام على الجهاد أن طريقة الإصلاح هو أن يصلح الشعوب أنفسهم، فإذا صلحت الشعوب صلحت حكوماتهم وولاتهم. وقد ذكر ذلك كثيرا الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني كما في أشطته وكما في تعليقه على عقيدة الطحاوية، وقال إن الإصلاح يكون من جهة الشعوب. فمن أراد الإصلاح ومن أراد العز للإسلام والمسلمين فليشتغل بنفسه، فإنه إذا صلح ثم صلح بيته ثم صلح حيه ثم صلح مجتمعه وهكذا فإن المجتمع يصلح. فإذا صلح المجتمع أصلح الله حال الولاة والحكام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلما كسبت الشعوب المعاصي والذنوب صاروا ظالمين، فولى الله عليهم حاكما ظالما وعلى النقيض. لو كانت الشعوب صالحة لجعل الله له حكاما صالحين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرفع راية التوحيد والسنة وأن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة. وأذكر أن مناسبة هذا الدرس ما يشاع هذه الأيام من طعنات شديدة على الدعوة السلفية، وأن أوجه هذا الدرس لأولئك الذين لبس عليهم وهم مريدون الحقيقة مبتغون للحق. أما أهل المكابرة والظلم فليس بيننا وبينهم إلا الله الذي إليه المصير والمعاد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن نلقى الله راضيا عنا، وجزاكم الله خيرا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 4493755.